الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مش عارف هل انتوا فاكرين اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ولا يا ترى زي ما احنا برضو اتفقنا بدأت تنفذوا الدروس المستفادة ولا؟ يعني انا كان نفسي يبقى فيه تبادل اراء، ولكن مش عارف بقى هل يعني الادمنستريتور بتاع الغرفة هيقدر ينسق حاجة زي كده ولا. يعني يمكن اذكركم كده المره اللي فاتت من اهم الدروس المستفاده اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. طبعا انتوا فاكرين احنا اتكلمنا عن الاسراء والمعراج. يمكن بدانا بشرح ايه سوره الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وين بدانا حديث بقى البخاري ومسلم، الاحاديث اللي في شرح قصه الاسراء والمعراج. ومن الدروس اللي وقفنا عليها مثلا استفتاح سيدنا جبريل لما قيل من هذا فلم يقل انا ولم يستكبر ولكن قال جبريل. يا ترى حد عمل دي؟ يا ترى انت مثلا، مش هنقول بقى انت رئيس مثلا المكان ولا مدير المصلحه ولا مدير المؤسسه الحكوميه، انت داخل بيتك والبواب مثلا بيوقفك او بيت واحد زميلك وباب ما يعرفكش وبيسالك انت مين. يا ترى بتتكبر مثلا عليه ولا تقوم داخل وخلاص ما تردش عليه ومش عارف انا مين، ازاي البواب اللي يوقفني؟ لكن احنا نقول الاحسن مننا كلنا سيدنا جبريل، يعني امين وحي السماء. لما سئل من هذا برغم ان هو اكيد معروف في اهل السماء، ولكن برغم من كده لما سئل من هذا قال جبريل بكل بساطه. فانت وانت معدي داخل المكان، انت دكتور مثلا داخل المستشفى، الموظف الامن سالك انت مين داخل فين، ما تتكبرش تقولش هو مش عارف مين الدكتور فلان الفلاني، مش عارف ايه المشكله، انت في انا فلان فلان، طيب فين كرنيه كرنيه، طب في. لان الاحسن مننا عمل كده قال جبريل، ومش بس كان لوحده، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب يبقى درس مهم يا جماعه، قلنا نحاول ننفذ نحاول نطبق الحاجات دي. ما تتكبرش على حد. يمكن والله الواحد كان، انا يعني النقطه دي لسه مهمه والواحد كان بيتعرض لها كتير كتير قوي. الواحد وهو داخل المستشفى كان موظف الامن واقف بره يسال تمين، خصوصا لو واحد جديد ما يعرفكش او واحد او حتى لو يعرفك من حقه انه يسال. فالواحد كان في الاول بيتضايق جدا، هو ازاي يسالني وام مش سايبه، لو سمحت مثلا. اكيد كلنا تعرضنا للنقطه، لو سمحت يا استاذ، لو سمحت لو سمحت، فازاي يقول لي يا استاذ مش عارف انا مين، فاقوم داخل واطنشه خلاص وخلاص ويجري ورايا وفي الاخر اقول لا مش هو ده شو ده. احنا قلنا السيره هتعلمنا بقى يا جماعه الكلام ده. بقيت الوقت لو اي واحد سالني حتى لو مين، حتى لو واحد جنبه شايفني وهيجي يكلمه، ايوه انا فلان فلان، طيب ايه اللي اسمه انت فلان فلان، الكلام بتاعي اهو، طيب افضل بقى لغايه الاخر خالص. الخلق الطيب ده متالف قلوب الناس. تمام يا جماعه، حاجات بسيطه جدا، وهو ده الدين، هو ده احنا محتاجين، ده محتاجين الخلق، يعني حسن الخلق في التعامل مع الناس. طيب وقلنا ازاي اهل السماء كانوا متشوقين النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كانوا هم عارفين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن حاجه من في 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 شكل السماء تغيرت لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم، او هم كان عندهم علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه وقفنا مع قول سيدنا موسى لما بكى موسى عليه الصلاه والسلام، قلنا ان سيدنا موسى ما بكى حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بكى حزنا على امته، وبكى لان من سيدخلون الجنه من امته اقل ممن سيدخلون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده كل نبي قلنا أمته في ميزان حسناته، وبكده اللي في ميزان حسناته أقل، فله حق. وقلنا كلمة غلام زي ما قلنا ما فيش فيها استنقاص ولا حاجة، مش فيها يعني لا تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة غلام زي ما قلنا هو الرجل الذي ما زال به قوة كما قال الخطابي، مش زي ما احنا فاكرين الغلام هو العائلة. لا 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 لا, لا, لا. سيدنا موسى يعني قالها يمكن كلمة فيها كمان تعظيم وفيها حب للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وكان من الحاجات المهمة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فسيدنا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاسأل ربك التخفيف. فيمكن يخطر في ذهنك ان يعني سيدنا موسى اشفق واحن على امة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ممكن تفكر كده ها مش كده؟ لا، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم استحى من أن يراجع الله سبحانه وتعالى، يرجع الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كلمه موسى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حد قال له خلاص ارجع، انما النبي لوحده استحى أن يفعل هذا. عشان كده في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع، كل ما يرجع سيدنا موسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البداية استحى يرجع من نفسه، ولكن بقى في آخر مرة لما الله سبحانه وتعالى فرض صلاة خمسة وسيدنا موسى قال ارجع فاسأل ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت. خلاص يبقى الموضوع واضح، حتى استحييت. تمام. طيب يبقى زي ما اتفقنا يا جماعة، نحاول بقى ننفذ، نحاول نطبق على قد ما نقدر. عاوزين نخرج بعد دروس السيرة دي نبقى ناس تانية، نبقى يعني بنتحرك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ودي أهم حاجة، معاملاتك مع الناس هي دي أهم حاجة، هي دي أقوى دعوة ليك، أقوى من أي كلام تكلم مهما تتكلم. وفي الآخر بعد كل الكلام ده تعمل عكس أنت بتقوله، أنت بتهدم في الدعوة. خلي بالك يعني أنت أكيد لو عملت كده تبقى عامل هدم للدعوة، مش عامل تثبيت وتقوية للدعوة. ولكن لو تكلمت قليل وفعلت كثير وأثبت ما تتكلم به، كل كلمة تتكلمها تثبتها وتفعلها، هتبقى باب دعوة قوية جدا حتى ولو فعلت القليل. يعني حتى لو زي ما احنا اتفقنا النهارده، حتى لو زي ما انت داخل تتبسط مع الناس وتبقى رقيق في التعامل مع الناس، اي حد يسالك ما فيش مشاكل خالص، ما تبقاش فوضى في التعامل مع الناس، زي ما قلنا زي ما فعل سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام. طيب نخش بقى نستكمل باقي حديث الاسراء والمعراج. فذكر الحافظ ابن حجر في كتاب المطالب العاليه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته الميمونه اخبر قومه بذلك، فقال لهم في مجلس حضره المطعم بن عدي وعمر بن هشام والوليد بن المغيرة، المجلس قعد فيه كبار أهل الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد وصليت به الغداء، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت لهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: قال يا محمد صفهم لي. هو مش عاوز يعرف، ده هو عاوز يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. انا عاوز اقول لك، شفت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عقول المشركين تنكر هذا الامر، اكيد هو متاكد ان هو ما يقول لهم انا رحت لغايه بيت المقدس، بل مش بس هذا، بل وصعدت الى السماء الى سدره المنتهى، كل ده في ساعات قليله من هنا، اكيد هينكروا هذا. ولكن شفت شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالحق، ومش بس كده، ده امام اهل الباطل. انت ممكن تجهر بالحق امام اصحابك، امام ناس ملتزمين، امام اخوه، ولكن تخيل لما تجهر بالحق امام اهل الباطل، شجاعه قوه. طيب فعمر بن هشام ابو جهل يعني عاوز يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفهم لي يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما عيسى ففوق الربعه ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر الدم، جعد، اشعر تعلوه صهبه، اي بياض حمره، لونه ابيض محمر، كانه النبي صلى الله عليه وسلم لخص كل ده، قال كانه عروه بن مسعود الثقفي، يعني هو شكل عروه بن مسعود الثقفي، أشبه الناس بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فضخم آدم، أي أسمر اللون، طوال أي طويل، كأنه من رجال شنوءة، متراكب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا، يعني النبي قاعد يوصف لهم ويقول لهم كل واحد شكل مين. فقالوا: يا محمد فصف لنا بيت المقدس. فقال: دخلت ليلا وخرجت منه ليلا، يعني أنا رحت في الليل ما رأيت منه شيئا. ولكن هم يسكتوا، ده هم عايزين يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل بصورته في جناحه، فجعل يقول، يبقى النبي واقف وسيدنا جبريل فرد جناحه، وعلى جناح جبريل عليه الصلاة والسلام صورة بيت المقدس، فجعل النبي ينظر إلى هذه الصورة ويقول: باب منه، باب كذا في موضع كذا، وباب كذا في موضع كذا. ثم سألوه عن عيرهم، فقال لهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده، بدأ يوصف بيت المقدس، ومنهم اللي راح وذهب إلى بيت المقدس وتأكد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي. طيب فعاوزين يسألوا على علامات تانية، فسألوه عن بعض العير والقوافي التي كانت لقريش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت على عير بني فلان بالروحاء، بل قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحالهم، يعني جمل من الجمال اللي عندهم هربت فطلعوا يجروا وراها كلهم، فوصلت لمكان الرحال بتاعتهم وليس بها أحد، وإذا قدحوا ماء فشربت منه، فاسألوهم عن ذلك. قالوا هذا والإله آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهيت إلى عير بني فلان. مش بس كده ده بدأ يقولون كمان علامات تانية هو وهو في الطريق راجع من بيت المقدس إلى مكة. قال ثم انتهيت إلى عير بني فلان فنفرت مني الإبل وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق. الجوالق اللي هو الحاجة اللي بتتحط عليها المتاع، عارفين زي كيسين كده من قماش، كل ناحية بيتحط على ناحيتين من الجمل وكل ناحية تحط فيها الأشياء بتاعتهم المتاع. فقال وبرك منها جمل أحمر، درك منها جمل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض، لا أدري أكسر هذا البعير أم لا، فاسألوهم عن ذلك قالوا هذا والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق لونه أبيض. خلي لك تنعيم قريبة من مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا شفت يعني قضية دي خلاص لو طلعت هتشوفوها الوقت كمان، وها هي تطلع عليكم من الثنية. فقال الوليد بن المغيرة ساحر، فانطلقوا فانظروا فوجدوا الأمر كما قال. وبالرغم من هذا رموا النبي بالسحر وقالوا صدق الوليد بن المغيرة فيما قال هو ساحر. ياه بعد كل ده وهذا حال أهل الباطل. ما تزعلش ما تتكلم مع واحد من صناديد أهل الباطل وتقنعه وتتكلم معاه وبالآخر بعد ما كل ده يقول لك لا 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 انت أصلا جاهل ما تفهمش حاجة انت، ويبدأ يرميك بتهم متوالية. ما تزعلش، هكذا فعل بسيد ولد آدم، ده فعل مع الأنبياء اللي هم أشرف الخلق وأحب الخلق الله سبحانه وتعالى. فما تزعلش، هو ده دايما حال أهل الباطل، لما ما يلاقيش حاجة يقولها خلاص يبدأ يلصق التهم بأهل الحق. بل اسمع الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله فرفع الله إلي أنظر إليه. أنا متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف معايا ولا لما أهل أو كفار قريش بدأوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعني دخل المسجد بالليل ما شافش فيه حاجة أو المعالم مش واضحة. تخيل أنت ممكن تكون بتخش مسجد مثلا المساجد الكبيرة وصليت فيه كتير جدا، ولو قلت لك في كام شباك ما تقدرش تعدها، لو قلت لك ممكن لو قلت لك حتى لون الباب بتاعه ايه ما تعرفوش، فما بالك انهم عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس وصف دقيق، وبالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالليل. انا متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الى الله بالدعاء، تمام؟ فلما لجأ بالدعاء الله سبحانه وتعالى كانت الإجابة على طول. ايه اللي حصل؟ فرفعه الله الي انظر اليه. وده يا جماعة درس مستفاد مهم قوي 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 واحنا فعلا غافلين عنه. يا ترى انت لما بتتحط في ضيق او في كرب اول حاجة بتلجأ ليها ايه؟ ها؟ اول حاجة بتلجأ الاسباب، اول حاجة لما يبقى عندك مشكلة او ابتلاء او مزنوق في اي زنقة بتجري بسرعة على فلان اللي هيساعدك او فلان اللي هيديك فلوس او فلان الواسطة اللي هيشفع لك او اللي هي فلان القوي اللي هيروح يضرب اللي اذاك او بتعمل ايه؟ على فكرة يا جماعة كتير قوي بنلجأ للأسباب، واللجوء للأسباب مش غلط بل بالعكس من تمام التوكل. لكي تحقق التوكل لابد أن تحقق الشطرين. تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى يتكون من جزئين مهمين جدا لازم الاثنين مع بعض ما ينفصلوش، وهو تمام تعلق القلب بالله. يبقى النص الأولاني التمام أنت متعلق القلب بالله تعلق أقوى ما يكون، وتمام الأخذ بالأسباب بالجوارح. يبقى تمام اللجوء الله سبحانه وتعالى بالقلب وتمام الأخذ بالأسباب بالجوارح. يبقى بتاخد بالأسباب بجوارحك ماشي، بإيدك اللي هتتحرك عشان تدفع الظلم، بعينك اللي هتنظر عشان تخطط وتفعل، بودنك برجليك اللي هتتحرك للمكان، واخد بالك؟ يبقى جوارحك هتتحرك عشان تدفع عنك ماشي، ولكن قلبك مش معلق بجوارحك. خلي بالك دي مهمة قوي. قلبك مش كل همه ان ايدك دي اللي هتنجيك، او لسانك اللي هيتصل بفلان ده هو اللي هينجيك، او عينك اللي هتنظر بفلان عشان يجيلك اللي هتنجيك، ولا رجلك اللي هتجري على حبيبك فلان الفلاني صاحب المنصب والجاه بسرعة عشان لا 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 لا. انا بعمل كل ده وقلبي معلق ان الذي سينجيني هو الله سبحانه وتعالى، وان اللي هيخرجك من الموقف ده هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف في شدة، زي ما قلت لكم وانا بكرر الكلام ده كتير لانه متكرر على مدار السيرة، كل ما يحصل اي شدة مع النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة يلجأ ليها الله سبحانه وتعالى. تمام. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء فتحلت المشكله بكل بساطه وفي ثواني وهم واقفين وسيدنا جبريل فارد جناحه بس فظهر عليه بيت المقدس وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يصف بكل سهوله ويسر. تخيل احنا بقى في الموقف دون يعني اي حاجه مشابهه يعني وانت في موقف وبسرعه بيسالوك وانت عاوز ترفع المحمول بسرعه عشان تتكلم فلان عشان يوصفه لك وعملت تتخبى بقى عشان ما يشوفكوش ما يشوفكش وانت قاعد بتتكلم في يعني انا عاوز اوصل شوف تعلق القلب بالسبب ده. يا جماعه الانبياء تعرضوا لحاجات صعبه جدا وبدعاء بسيط جدا ويقين بالله سبحانه وتعالى تعلق بالله سبحانه وتعالى ربنا رجعهم من ابتلاءات اصعب بكتير جدا من قبلها. يعني يا ترى هتبقى اصعب من سيدنا ابراهيم لما القي في النار؟ يعني الابتلاء بتاعك تفكر كده في الابتلاء بتاعك فكروا معايا يعني فكر في اصعب ابتلاء انت تعرضت له. يعني اصعب حاجه ايه؟ اترفدت مثلا من شغلك، ظلمت وحقك اغتصب، حد من اهلك يعتدي عليه، اصعب حاجه ايه؟ في اصعب من ان تلقى في النار؟ اصعب ان تلاقي مثلا اهل المدينه بتاعتك او قد نار عظيمه نار كبيره جدا وراح واخدينك حاطينك في 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 حاجه كده جهاز بيحذف الناس مش قادرين يقربوا النار نار كبيره جدا فعشان يحذفوك في النار عايزين يحطوك على جهاز يرميك في النار من بعيد. طيب يا ترى بعد ما ما ما, ما قذفونا سواء انا او انت نتخيل الموقف ده قذفوك في النار وانت في الهواء وطاير هتفكر في ايه؟ هتصرخ وتنادي على فلان الحقني ولا هتطلع تليفون عشان تكلم مين ولا هتدور مين اللي هينجدني ولا هتلجأ الله سبحانه وتعالى؟ شفت سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار قال إيه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل بس. فإلا إيه اللي حصل؟ فالله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم يقل وسلاما لآذاه برده. يبقى لو لا ده مش بس كده ده كان ممكن يؤذى من البرد لو ربنا ما قالش بردا وسلاما كمان. خدت بالك المشكله؟ الحل بسيط جدا هي كلمه واحده. يبقى انت اول ما تتزنق قول حسبي الله ونعم الوكيل. بس خلي بالك مش تقعد تمسك الاسباب كلها وتحاول تخلصها كلها وبعد ما تخلصها الملجأ بقى لله سبحانه وتعالى ولا لا حبيبي لا اول حاجه تلجأ لله سبحانه وتعالى. وخلي بالك عشان يبقى الاستجابه فوريه لازم تمرن قلبك ان لجوء الله سبحانه وتعالى يبقى فوري. اوضحها يعني انت اول ما تتحط في الابتلاء بتزعل عاوز ربنا ينجيك بسرعه من الابتلاء. طيب عشان كده انا عاوزك انت اول ما تتحط في الابتلاء بسرعه تلجأ الله سبحانه وتعالى في ساعتها قبل اي حاجه تانية. طب الجأ الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالدعاء. تقول كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام حسبي الله ونعم الوكيل. كفايه بس انك توقنها بقلبك وتقولها حتى لو خدت بقى بالاسباب بعدها بس قلبك معلق بحسبي الله ونعم الوكيل مش بكارت فلان اللي في جيبك ولا برقم فلان اللي هتتصل بيه اللي في جيبك. لا 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 ده انا قلبي معلق بحسبي الله ونعم الوكيل مش كده؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ايه اللي حصل؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل؟ فاء والفاء للترتيب والتعقيب بسرعه بعدها على طول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خدت بالك الاستجابه فوريه ده سيدنا ابراهيم قالها وهو في الهوى وهو بيلقى في النار جنب النار على طول. لا 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 يا نار كوني برده وسلام في ثانيه. فانت ما تستكترش ان الله سبحانه وتعالى في ثانيه يخرجك من الابتلاء دور والاسباب هتزل لك سنين ممكن تقعد جنب السبب شهور وسنين ومش قادر تخرج. خد بالسبب وقلبك معلق بالله في اكتر من انك تبقى قاعد في قعر البحر في ظلمه الليل هتطلع ازاي؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظن أن لن نقدر عليه مش معنى لذهنك والعياذ بالله لا 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 ربنا مش هيقدر عليه لا 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 لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه تمام. فهو ظن أي أيقن أن الله لن يضيق عليه وأن الله سينجيه. وهي دي هي دي الفرق ما بيننا وبين الانبياء يا جماعه. هي دي الفرق ما بيننا وبين الصحابه. هي دي الفرق ما بيننا وبين السلف الصالح. اليقين في ان ربنا بس هو اللي هينجيك. السبب ده انت مجرد بس عشان مأمور بتاخد بيه لكن اللي هينجيك هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ثانيه تلاقي الاستجابه تمام. حتى وانت اخرت الاستجابه فعندك يقين ان الله سبحانه وتعالى مش هياخذولك ابدا مش كده. طب ايه اللي حصل؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى حس معنى نادى كده. تخيل سيدنا يونس وهو في ظلمات ثلاث في ظلمة بطن الحوت ظلمة البحر ظلمة الليل. موضوع صعب جدا 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 وبالرغم من كده رافع ايده ومش رافع لا ده بينادي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت بدأ ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مش قادر تقولها ما تبتلى، مش قادر تقولها وانت في الابتلاء، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس هقول لك تاني، تبقى أول حاجة مش آخر حاجة، ومش عاوزك تاخد الكلام تجربة أما جرب، لا 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 لا، على قد اليقين اللي في قلبك، على قد الاستجابة من الله سبحانه وتعالى ليك. يبقى هنمر نفسنا ان اول ما تقع في الابتلاء ترفع ايديك وتنادي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، تنادي حسبي الله ونعم الوكيل، تنادي لا حول ولا قوة الا بالله، تذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله ولا اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اني اعوذ بك من شرورهم واجعلك في نحورهم، تدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تلجأ وتجأر الله سبحانه وتعالى. مش بس الدعاء ده، انا عاوزك اول ما تحط في الابتلاء تعمل كده بسرعه، تروح تتوضى وتقف امام الله سبحانه وتعالى وتصلي وتبدا تركز الحمد لله يا رب العالمين. انت لو ركزت مع الفاتحه في الابتلاء هتلاقي احساس عجيب جدا، هتلاقي اول حاجه واول باب من ابواب الفرج ان الله سبحانه وتعالى يرفع عنك الهم اللي في قلبك، ودي اعظم حاجه وكفى بها نعمة، ان انت كل ما تقع في اي ابتلاء ولا يهمك ولا كأن حاجة بتحصل، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لحال المؤمن فان امره كله له خير، ان ابتلي صبر وان اعطي شكر، كل امر المؤمن خير على طول مبسوط، مش انه اي حاجة ابتلاء ولا يهمني، ده انا هلجأ الله سبحانه وتعالى وهقف امام الله سبحانه وتعالى واول كلمة هقولها الحمد لله رب العالمين. بس تعاوز اكتر من كده؟ تخيل احساسك وانت واقف الحمد لله رب على اللي انت بتقوله ده، انا مش زعلان الحمد لله، خلاص تحس ان الهم والغم اتشال من على قلبك. ده احد السلف يقول نحن في نعمه لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعمه عظيمه جدا، نعمه حلاوه الايمان، نعمه راحه القلب وطمانينه القلب. التاجر من السلف قاعد في مجلس علم ياتيه الاتي ويقول قد غرقت السفن وضاع مالك، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص ولا أي حاجة مش مشكلة. فجاء المنادي بعدها ومقام المجلس قاعد في مجلس علم زي ما هو، فجاء المنادي بعدها قد أخطأوا في الخبر وما لك كما هو، فقال الحمد لله ولا أي حاجة ولا أي حاجة. خدت بالك؟ يعني شفت يعني السلف يا جماعة كان عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى ازاي، شفت كان عندهم لجوء وتذلل لله سبحانه وتعالى، مستكبر تتذلل لله سبحانه وتعالى، مستكبر تتذلل لله سبحانه وتعالى. واحد بيتخانق مع واحد، واحد أذاه وافترى عليه وظلمه وبغى عليه، فأقول له اقعد في جنب كده وتذلل لله سبحانه وتعالى وارفع ايدك لله سبحانه وتعالى. انا اتذلل واقعد في جنب كده واقول عليا منكسر؟ طب ممكن يفهموني؟ يا اخي ما يفهموك غلط، ايه المشكله؟ انت ما يهمكش اي حد فيهم، انت بتلجأ لله سبحانه وتعالى، انت بترفع ايديك وتقول يا رب. الصحابي هذا الرجل لما خرج عليه لص فقال اتركني أصلي ركعتين، فبدأ يصلي اللص يصلي ما يصلي يعني، أنا ماسك السكينة في إيدي وهقطع رقبته على طول أول ما يخلص، وقف بالسلاح ماسك السكينة ودخل هذا الرجل فبدأ يدعو يصلي ويدعو ويقول يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونوري ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني أمر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فيقولون يعني الحصل بعد أن جاء ملك من أهل السماء، رأي هذا الرجل رأاه على شكل فارس مقنع فطعن اللص بحربة فقتله، وعرف بعد كده ده ملك من ملائكة السماء الرابعة، سمع جلبة وسمع قعقعة لأهل السماء، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هو الذي ينقذ هذا الرجل. مش قادر تقولها، مش قادر تدعو وتلجأ الله سبحانه وتعالى بدعاء الأنبياء بحسبي الله ونعم الوكيل بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني في مرة من المرات يا جماعة كنت أنتوا عارفين في حاجة اسمها أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب دي يعني عافانا الله وإياكم الناس اللي ما فيش قدرة على الإنجاب يجيبوا الحيوانات المنوية من الرجل والبويضات من الأنثى ويلقحوهم الاثنين مع بعض في حضانات، تمام، وبعد كده ما يتكون الجنين يجيبوه يحطوه في رحم الأنثى ويستنوا لغاية لما يحصل الرحم يمسك الجنين يمسك في جدار الرحم ويكمل بعد كده. نسبة نجاحها قليلة مش كتيرة، تحتاج الرجل يكون عنده حيوانات منوية متحركة فيها حركة وعدد يكون كويس عشان يحصل التلقيح ده، وبعد ما يحصل التلقيح ده لما ياخدوه يحطوه في الرحم برضه مش كلهم بيعيشوا، وعدد النسبه اللي بتعيش قليله، يبقى نسبه اللي بيتلقحوا ويعملوا جنين قليله، وبعد كده النسبه اللي بعد كده هتعمل جنين وتمسك في الرحم وتكمل قليله. طب هقول لكم على قصه، انا كنت في القصه دي. شاب يعني انا دايما باخد عينات الخصه دي لما يكون رجل ما عندوش حيوانات منويه، ناخد عينه من الخصه بتاعته فيها الحيوانات المنويه. فدخل عليا في مره مريض في هذا المركز اللي بيعمل الموضوع دون، دخل المريض دون وشفت منظر عجيب جدا. الراجل شاب صغير شعره اصفر، والله يا جماعه المنظر ده حصل، انا يعني اقسم بالله ان شاب صغير شعره اصفر وعينه ملونه، ولكن رجليه الاثنين مقطوعين من فوق خالص. فصراحة كلنا ما شفناه رقينا له رقة شديدة، وخصوصا ان احنا يعني قعدنا ندعي له ان ربنا يرزقه باطفال يعني يكونوا عونا له. ظروف صعبة جدا وابتلاء صعب جدا على هذا الشاب الصغير اللي عنده ثبات عجيب، اللي انا كنت بكلمه وهو بيحمد الله سبحانه، الحمد لله الحمد لله. فسبحان الله، فبدأنا ناخد له عينات، وكل ما ياخد عينة مفيش فيها حاجة. المفروض بناخد عينات قليلة جدا، 2 يا 3 من كل خصية، ما ناخدش اكتر من كده. بقينا ناخد جدا، انا خدت له تقريبا 7 من كل ناحية او من ناحيتين، خدنا عدد كبير جدا تقريبا 7 من كل ناحية. وفي الاخر بعد كل العينات دي كلها ما طلعش الا 4 حيوانات منوية ولا تتحرك. ويا جماعة الحيوان المنوي لما بيتحركش نسبة التلقيح بتاعته ان هو يلقح البويضة ويعمل جنين تكاد تكون معدومة، قليلة جدا يعني، في الغالب ما ده ما يحصلش ان يحصل تلقيح والجنين يتكون. فنعمل ايه؟ احنا بصراحة صعبان علينا جدا الرجل. فوالله احنا رأينا كرأي علمي ان في الغالب الموضوع ده مش هينجح، والموضوع مكلف، وحيوانات منوية قليلة جدا، 4 عدد قليل جدا. العدد الحيوانات المنوية اللي بيقاس يا جماعة بالمليون، يعني مثلا الطبيعي من 30 ل 120 مليون في الملي، خد بالك. فتخيل واحد احنا جبنا له 4 حيوانات منويه بس، وده كل اللي يعني هو ما بيتحركوش. المهم احنا قلنا كرأي طبي ان الموضوع ده مش هينجح. انا كرأي بصراحه انا قلت يعمل وياخد فرصته حتى لو الفرصه 0%. فسبحان الله يوم كلموا الراجل وشرحوا له الوضع، وانا احسب ان هو لجأ الله سبحانه وتعالى واخلص الدعاء، انه اخ ملتحي طيب يعني احسبه ان هو اخ فاضل يعني. فهذا الاخ الوسيم اللي شعره اصفر ده يعني شكله وسيم جدا سبحان الله. فالمهم انا احسب ان هو لجأ الله سبحانه وتعالى. عادت الايام وبروح المركز اشتغل معهم حالات، بعد فتره قالوا لي انت ما تعرفش. قالوا لي ايه اللي حصل؟ قالوا فاكر العيان اللي كان رجليه اثنين مقطوعين ايه اللي حصل؟ قالوا لي الاربع بويضات، الاربع حيوانات منويه اتلقحوا باربع بويضات، عملوا 4 اجنه اللي ما بيتحركوش خالص، اللي نسبه نجاحهم 0%، عملوا 4 حيوانات منويه، عملوا 4 اجنه، والاربع اجنه خدوهم حقنهم في رحم مراته، عملوا 4 اجنه وعملوا 4 اولاد، وست حامل دلوقتي في 4 اولاد. تخيلوا يا جماعه بايه؟ يا رب، بكلمه يا رب. ربنا يغير نواميس الكون بكلمه يا رب. التلقيح اللي ما بيحصلش، الحيوان المنوي اللي ما بيتحركش اللي شبه ميت دون، نسبه النجاح اللي ما فيش خالص تتحول ان تبقى 100%. النار اللي بتحرق تتحول انها تبقى برد وسلام. الحوت وظلمة البحر اللي بتغرق تتحول انها انه يكون سفينة آمنة لغاية لما يخرج سيدنا يونس ويلفظه من فمه الى الشاطئ. فانت يعني يا جماعة محتاجين نرجع لله سبحانه وتعالى ونتعلم ازاي يعني نتوكل على حق التوكل، نثق في قدرة الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. محتاجين يا جماعة فعلا والله يعني بمناسبة أنك كنت ده الموقع فعلا محتاج مساندة، ففعلا لو اللي يقدر يساند الموقع، لأن الموقع بيحتاج دعم مادي، وده مش أنا مش أي علاقة بيه ولا ننتفع منه بأي حاجة خالص، ولكن فعلا الموقع ده إخوانكم بيبذلوا فيه جهد طيب وجهد يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يثبتهم، فاللي يقدر يساعدهم يبقى جزاه الله خيرا ويتصل بإدارة الموقع يعني بعمل طيب. فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ف يعني انا سطرت في نقطه لانها مهمه يا جماعه، كتير قوي منا بيقع في الاختبار ده وبيسقط فيه. اخر كلمه اقولها لك عشان نخرج من السطرات دون، ان خلي بالك اول ما تبدا تعمل كده هتقع مره، ولا يهمك. وقعت في ابتلاء، اول حاجه انك لجأت الاسباب بسرعه وقلبك ميت عليه معلق بيه، ولا يهمك. تاني مره افكر نفسك وافتكر، هتلاقي نفسك عملت سبب واثنين وبعدين بسرعه لجأت لله سبحانه وتعالى، ولا يهمك. كل الشيطان يقعد يقول لك ما عادش ينفع، وانت ما عادش فيك امل، وانت لا لا، كل ان شاء الله في امل، المره الجايه ان شاء الله هعمل، المره الجايه تلاقي نفسك لجأت لسبب بعد كده الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك. جاهد 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 لغايه لما تلاقي نفسك خلاص مرنت نفسك ان اول ما تقع في ابتلاء اول حاجه تلجأ ليها الله سبحانه وتعالى، تمام. بعد كده تمرن نفسك مره واثنين وثلاثه و10، تلاقي نفسك عبد رباني، اول ما يحصل لك حاجه تقول يا رب اطول. طيب قلنا بقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكربت كربا ما كربت مثله فرفع الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا هو رجل جعد كأنه من الأزد شنوءة وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. طيب يا ترى جماعة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعينه أم بفؤاده أم لم يراه؟ اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده. وصح أيضا وركز معايا ابن عباس قال إيه رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقال أن قول سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، قالوا ده بشروية الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أنه أن ما فيش تعارض ما بين قول ابن عباس وقول عائشة وابن مسعود، فعائشة وابن مسعود ينكرون الرؤية بالعين وابن عباس يثبت الرؤية بالفؤاد فقط وليس بالعين، واضحة؟ بل وصح عن أبي ذر كما جاء في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أي حال بيني وبين رؤية الله سبحانه وتعالى النور. وكما في لفظ آخر صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. تمام. طيب نقول بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنار. خلي بالك بقى الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الجنة، وانت تخيل بقى كده ان انت ماشي انت بتنظر وشايف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بقى يتحرك وينظر إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ وشوف الرحلة الجميلة اللي النبي ماشي فيها ومعاه كده سيدنا جبريل جنبه الله، وماشيين فين؟ ماشيين في الجنة. فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعده ربك فإذا طينه مسك أذفر. بل اسمع الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. وعلى فكرة بعض الحديث بتقول سدرة المنتهى في السماء السابعة، وحديث أخرى في الصحيح أيضا تقول أن سدرة السماء أن سدرة المنتهى في السماء السادسة. والجمع بينهم بسيط جدا، أن سدرة المنتهى تشمل السماء السادسة والسابعة، تمام، بدايتها في السادسة وتشمل السابعة أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهي والقول عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض أو ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، يعني هي بيطلع ليها اللي جاي من الأرض وينزل ليها ما يأتي من فوقها من السماء. ثم قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال وهو فراش من ذهب. ثم قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي في السماء السادسة والسابعة عند سدرة المنتهى أعطي النبي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، والمقحمات هي الذنوب العظيمة التي قد تدخل النار الله سبحانه وتعالى يغفرها لمن لم يشرك به شيئا. طبعا ده يعني مقرون لمن شاء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ولكن ده مش 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 عذر بقى الناس تفعل كبائر أو لا لا لا، ولكن هذا لمن تاب أو لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر. طيب يا ترى بقى كان موقف أبو بكر الصديق من هذا إيه اللي حصل وإيه اللي فعله أبو بكر الصديق لما سمع بهذا الحدث؟ طيب لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه. ودي مهمة جدا يا جماعة، مهمة، يعني يا ترى أنت تفرح بحاجة زي كده؟ أيوه، لأن ده تنقية لصفوف المسلمين، إن اللي كان ممكن بعد كده يخذل المسلمين ويبقى باب ضعف المسلمين خرج من الوقت خلاص، ده أحسن بدل ما يجي في مواقف الشدة ويخذل المسلمين خلاص يخرج من الوقت. طيب فبل لم يكتفوا بذلك، بأن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا. والحديث هذا في السلسلة الصحيحة، أخرج الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية، ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل. طيب تتخيل أبو بكر الصديق قال إيه؟ فقال أبو بكر الصديق إن كان قد قال فقد صدق، بس خلاص الموضوع ثبات وثقة شديدة. عشان كده يعني خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، بل وفي رواية وبادر الصديق إلى التصديق وقال إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس. شوف فقه الصديق وازن ما بين تصديق خبر السماء وبين الإسراء، فقال أنا أصدقه في الوحي الذي يأتي من السماء، أفلا أصدقه في خبر الإسراء، ده الوحي الذي يأتي من السماء أعظم من هذا الكثير. ولذلك يقال إن أبا بكر سمي صديقا من حادثة الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به لجبريل إن قومي لا يصدقوني، فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. بل وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبي بكر من السماء وهو الصديق. يعني ثبات عجيب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وزي ما شفنا حديث الإسراء والمعراج يعني حديث مهم جدا لنا عشان نعرف أهمية بيت المقدس وأهمية القدس للمسلمين. عاوز أوصل لك بعض أقوال اللي قالها بن جوريون وجولدا مائير. يعني بن جوريون لما دخل يهود القدس قال لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب. شفت تفكيرهم؟ ده هي دي البداية، القدس وبعدين إيه؟ وبعدين المدينة. وجولدا مائير تقول إني أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجاز وهي بلادنا التي سوف نسترجعها. شفتوا بيفكروا ازاي؟ واحنا بنفكر فيه يا جماعة، احنا بنفكر النهاردة هتتعشى فين وهتروح مطعم ايه وتفكرنا كله يعني سبحان الله، عسى الله سبحانه وتعالى يردنا الحق. وانا اقولكم والله ربنا يهدينا ويعلمنا ويضع في قلوبنا يعني الهم والاهتمام بامور المسلمين. يعني قديه المسجد الاقصى هو من اهم مساجد المسلمين، ومن يعني شوفوا موقعه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين. عشان كده احنا محتاجين ان احنا فعلا نتعلم اهمية بيت المقدس ونقرأ كتير جدا ونسمع دايما اخبارنا ونتابع يمكن يعني انا كلنا مقصرين، ويعني مش عايز اقول انا اقولك والله يا جماعة يعني انا اول واحد فيكم في التقصير ده، فاحاول ان شاء الله يعني اعدل من نفسي واحاول ان شاء الله برضو يعني، لان فعلا كلنا محتاجين ان احنا دايما وخصوصا نسمع اخبار المسلمين، خصوصا بيت المقدس ومنطقة الشام اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة انها منطقة الثبات ومنطقة يعني التمكين لهذا الدين. يعني لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فقالوا اين هم يا رسول الله؟ قال هم ببيت المقدس واكناف بيت المقدس. فمنطقة الشام منطقة بركة ومنطقة تمكين المسلمين ومنطقة نصر، ومنها ان شاء الله هيئة النصر، وعسى الله سبحانه وتعالى يستخدمنا ونكون احنا من جنود هذا النصر. طيب احنا النهاردة كده ان شاء الله خلصنا حديث الإسراء والمعراج، المرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وين بعت العقبة الاولى والثانية. انا قبل ما امشي ما تنساش تطبق بقى، ما تتكبرش على حد، ما تنساش لما تسأل من تقول انا فلان، ما تسأل لو اي حد وقفك حتى لو راجل ضعيف وبسيط وبيسألك هو مسؤول عن انه يشوف اللي داخل وخارج تقول له انا فلان الفلاني. ما تنساش انك اول ما تتحط في الابتلاء تلجأ الله سبحانه وتعالى، اوعى تلجأ لحد من المخلوقين، الجأ الله سبحانه وتعالى وبعد كده خد بالاسباب وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. وشفت انت شفت معايا الامثلة للناس اللي ربنا مكن لهم لما لجأوا الى الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد مع أهلنا وذرياتنا والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.